أي أضواء القرآن. اليوم بإذن الله تعالى سوف نتوقف أيها الإخوة المشاهدون مع مسألة مهمة من مسائل علوم القرآن، وهي موضوع الوحي، وكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يستقبل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى هذا القرآن العظيم من جبريل عليه الصلاة والسلام. سوف نعود بكم إن شاء الله إلى تلك اللحظة التاريخية في تاريخ البشرية، وهي لحظة لقاء جبريل عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء لأول مرة، وكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بعد ذلك على مدار 23 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، يسعدني أن أرحب في هذا اللقاء بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية، والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. فحياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بكم.
يا مرحبا.
ويسعدنا أيها الإخوة المشاهدون أن نتلقى اتصالاتكم وأسئلتكم عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا على الشاشة، وعبر موقع البرنامج على الفيسبوك وعلى تويتر، وسوف نجيب عنها بإذن الله تعالى في أثناء هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم. نبدأ دكتور مساعد في موضوع تعريف الوحي.
نعم.
المقصود بالوحي في اللغة، ثم في الاصطلاح الشرعي، ثم نتدرج إن شاء الله في مسائل هذا الموضوع. دعنا نبدأ بتعريف الوحي في اللغة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
اللهم صل وسلم.
موضوع الوحي كما ذكر بعض أهل اللغة أنه في يرجع إلى ثلاثة أصول، اللي هي الإعلام والسرعة والخفاء.
جميل.
والأزهري في تهذيب اللغة ذكر أن أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء، ولهذا بعضهم إدخال السرعة يعني قد يعترض عليه بعضهم، أو هناك من يعترض عليه، لكنه أخذ من الحالات التي تقع للوحي، فأغلب حالات الوحي يكون بالفعل فيها سرعة، وكذلك فيها الخفاء، وهي في الحقيقة إعلام. ولكن حينما يأتي التعريف الاصطلاحي قد يأخذ بعض هذه المعاني اللغوية ويذكرها في الاصطلاح. طبعا في الاصطلاح أو ما ورد من كيفيات للوحي في الشرع يمكن أن نجمعها بطريقة مثل ما ذكر الزهري رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف كبير جدا عام لأنواع الوحي، ويمكن أن نختصرها من خلال المعنى اللغوي. وأذكر أني ذكرت هذا في كتاب المحرر في علم القرآن.
نعم.
يعني اجتهاد في عبارة جامعة لهذه
التعريف الشرعي
للتعريف. نعم. الاصطلاحي، إعلام الله لنبيه من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواهي وأخبار.
جميل.
فاختير من يعني من الألفاظ الثلاثة اللفظ العام اللي هو الإعلام.
نعم صحيح.
وبكيفية معينة هذه يدخل فيها قضية الخفاء وقضية أيضا الأنواع التي تكون في الوحي، وهذا الإعلام قد يكون بنبوته، وقد يأتي أيضا بعد النبوة بأوامر أو نواهي أو أخبار. هذا تقريبا شامل في نظري لتعريف الوحي أو ما هو الوحي.
يعني نحن نقول الآن للمشاهدين أن أي إعلام فيه خفاء وفيه سرعة يقال له وحي.
نعم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر قال للشياطين قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم.
تسمى الوسوسة وحيا.
نعم.
لأن فيها خفاء وفيها سرعة وفيها إعلام.
أي نعم.
حلو، هذا التعريف اللغوي. نعم. ثم جاء التعريف الاصطلاحي وقلنا أنه هو إعلام من الله سبحانه وتعالى
لنبي
من أنبيائه.
نعم.
بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواهي.
أي نعم.
بكيفية مخصوصة، وهذه سوف تأتي معنا.
نعم.
طيب، الآن نحن نتحدث عن الوحي المشاهدين، ونقصد به بالدرجة الأولى الوحي بالقرآن الكريم. نعم. لأننا نحن في برنامج أضواء القرآن.
نعم.
فحديثنا عن الوحي بالقرآن الكريم على وجه الخصوص. والقرآن الكريم قد ورد فيه الحديث عن الوحي دكتور مساعد في مواطن كثيرة، في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقال أيضا في سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهي كلمة
كثيرة
يعني ترددت كثيرا في القرآن الكريم، في القرآن. لكن هناك وردت أيضا الوحي في القرآن الكريم لمعان غير المعنى الوحي بالنبوة. يعني من هنا أمثلة دكتور، في قوله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية.
نعم، هذا من زكريا. صح؟ اي نعم، من زكريا إلى قومه.
طيب، فأوحى إليهم يعني أشار إليهم.
اي نعم،
إشارة خفية سريعة. وأيضا في قوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني ألهمها.
ألهمها، هذا الإلهام. نعم،
نعم، يعني يسمى الإلهام ويسمى وحيا أيضا.
نعم.
وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة: بأن ربك
أوحى لها.
أوحى لها، يعني ألهمها يعني. وأيضا في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني يوسوسون لهم
نعم.
فتسمى أيضا وحيا. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض
زخرف
القول غرورا. طيب، إذن هذا هو ما يتعلق بالتعريف اللغوي.
نعم.
ومعناه في الوحي في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وهو إعلام من الله لنبي من أنبيائه بنبوته وما يتبعها.
نعم.
من أوامر ونواهي بكيفية. نعم. مخصوصة.
هذا
طبعا
صحيح.
كيفيات الوحي سوف تأتي معنا.
وستأتي. نعم، لأنه طبعا الوحي أو أهم شيء في قضية التعريف اللغوي أو الاصطلاحي.
نعم.
هي معرفة قضية الإعلام أو مسألة الإعلام.
حلو.
أن الأصل في الوحي هو الإعلام من الله إلى البشر.
يا سلام.
أو الإعلام من الله إلى غير البشر على سما ذكرت مثلا.
جميل.
لمثل وأوحى ربك إلى النحل.
دعنا دكتور مساعد والإخوة نشرك الإخوة المشاهدين في استطلاع أجرينا في سؤال عن معنى الوحي، ونشاهده أيها الإخوة المشاهدون، نشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود للتعليق عليه وإكمال حوارنا مع الدكتور مساعد الطيار.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى. لعل التقرير في خلل فني نعود إليه بعد قليل. نعود دكتور مساعد إلى كيفية تلقي الوحي. الآن نحن تحدثنا عن تعريفه. كثير من الأخوة المشاهدين ينتظر منا أن نبين له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتلقى القرآن الكريم والوحي من جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعروف أن جبريل عليه الصلاة والسلام ملك من أعظم الملائكة، إن لم يكن هو أعظم الملائكة.
نعم.
فكيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي؟ دعنا نتحدث في هذه النقطة.
طيب، في أول لقاء بين جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء كما هو معلوم.
نعم.
ونزل بأول 5 آيات من سورة العلق.
جميل.
في هذا اللقاء لم يعني ينص النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة جبريل، يعني هل كان جبريل بصورته الملكية أو كان بصورة بشرية. وهذه فيها مجال طبعا للأخذ والعطاء. والذي يبدو إذا نظرت إلى حدث الوحي كأنه يكون بهيئة جبريل الملكية هي التي تدخل أو أدخلت الفزع والرعب في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الشيء الذي يعني فجاءه ولم يكن يعرفه قبل.
نعم.
بخلاف ما لو كان إنسيا قد يكون الأمر أخف، لكن حالة الفزع التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشير إلى أن جبريل عليه السلام جاءه بصورته الملكية. لكن ليس هناك إلى الآن لا أعرف أن هناك حسما لهذا الموضوع يمكن نقطع به جازما، لكن هي من خلال الإشارات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما الحديث بدء الوحي؟
نعم، قبل حديث بدء الوحي لندخل في حديث الحارث بن هشام لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فأشار إلى أنه يأتي مثل صلصلة الجرس.
نعم.
وهو أشد عليه، قال ثم يفصم عني فأعي ما يقول. والثاني أنه يأتي بصورة بشرية، أن يأتي بصورة رجل فيفهم منه عليه الصلاة والسلام، وكان كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلبي. هذا الحديث الآن لما سأل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، وكلام إذن مخصوص بالوحي الذي يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القرآن.
نعم صحيح.
وإلا فصور الوحي كثيرة، لو كان مراد كيف يأتيك الوحي عموما
نعم
لذكر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصور، وإنما تخصيص هاتين الصورتين إشعار بأن المراد كيف يأتيك القرآن. فما دام يأتي بهاتين الصورتين هذا يردنا إلى بدء الوحي كيف كان، هل كان بالصورة الملكية أو كان بالصورة
البشرية. نعم جميل. نعم. جدا. وهذا لعله يعني يدعونا إلى أن نذكر بحديث بدء الوحي.
نعم.
وهو أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثها، فقال عليه الصلاة والسلام أن يعني ذكر لها أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، وينقطع عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد لربه، وحتى جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنه قال له جبريل اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ
يعني ضمني،
أيوة يعني ضمني ضمة شديدة، وأكرر عليه الطلب مرة أخرى اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فبعض الناس يا دكتور مساعد يفهم من ما أنا بقارئ يعني أنا لن أقرأ.
لا،
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاند يقول أنا لن أقرأ،
وإنما
ولكن الصحيح أنه أنا لا أحسن القراءة.
لا أحسن القراءة.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب
ولا تخطه
بيمينك إذن لارتاب المبطلون. قال فغطني الثالثة ثم أرسلني قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الآيات الخمس. هذه اللحظة هي اللحظة الأولى في تاريخ هذا القرآن العظيم الذي نتحدث عنه والذي نتفيأ ظلالها اليوم.
نعم.
كانت تلك اللحظة هي اللحظة التي بدأ فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يتتابع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر هذه اللحظة،
هذا صحيح،
ولم يكن يخطر على باله أنه سيأتيه وحي،
هذا صحيح،
ولم يكن يترقب نبوة أبدا،
صحيح.
ولذلك بعض يعني الذين يقولون أن الوحي هو عبارة عن رياضة نفسية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدرب.
طبعا هذا بعض غلاة المتصوفة والفلاسفة
الذين
يدعون مثل هذه الدعوة.
لعلنا نتوقف إن شاء الله مع دكتور مساعد، لكن دعنا نأخذ الاستطلاع الآن جاهز، نشاهد هذا الاستطلاع يا الإخوة المشاهدون ثم نعود إليكم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ما الفرق بين الوحي لغة والوحي مفهوم الشرع؟
الوحي لغة هو ما يكون الإعلام بالخفاء، وأما اصطلاحا ما ينزل الله عز وجل على نبي من أنبيائه بطريقة غير معتادة للبشر.
الوحي لغة هو نزول الوحي من الله النبي عليه الصلاة والسلام، وشرعا يكون طريقة نزول الوحي من الله يوحي إلى الملك ومن الملك النبي عليه الصلاة والسلام.
لغة الإعلام من الله إلى الملائكة إلى الرسل، والمفهوم الثاني التشريع للملائكة إلى الرسل، حد في القرآن أو في الحديث القدسي.
لغة هو الخفاء والسرعة، شرعا هو استقبال من الرسول صلى الله عليه وسلم لحقيقة غيبية خارجة عن فكره وشعوره النفسي ممثلة بجبريل عليه السلام.
الفرق بين الوحي لغة وشرعا أن الوحي لغة هو الإشارة أو الإعلام عن طرف خفي. طيب، ويقع على 5 أنواع، منها الوسوسة الشيطانية والإلهام الغريزي والإلهام الفطري وغيرها من الأنواع. أما بالنسبة للوحي شرعا هو إعلام الله لأحد أنبيائه عن شرع أنزله إليه.
الوحي لغة هو إعلام الله سبحانه وتعالى للملائكة إلى الرسل، والوحي شرعا هو تشريع الله سبحانه وتعالى للملائكة.
ما هي أنواع الوحي؟
أنواع الوحي قد يكون بنزول الملك على هيئة بشر، منها ما يكون عن طريق من يأتي في المنام، ومنها ما يكون من راح حجاب. أنواع الوحي قد قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بمعنى هذا الكلام أن يكون أول شيء الوحي، وهو ما يدخل تحته الإلهام والنفخ في الروع، وكذلك يأتي النوع الآخر اللي هو تكليم الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما. وكذلك النوع الثالث وهو إرسال الملك، إرسال الملك كما أرسل الله عز وجل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أنواع الوحي: إلهام من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الملائكة من الله إلى الملائكة إلى النبي، أو يأتيه في المنام.
ما هي أنواع الوحي؟
نوع والنوع الثاني وحي إلى رسله من البشر، وهي بغير واسطة كالرؤية الصالحة في المنام.
تقع أنواع الوحي على عدة أشكال، منها ما يكون الرؤية، فرؤية الأنبياء تقع كفلق الصبح وتتحقق. الأمر الآخر أن الله عز وجل يلهم هذا النبي إلهام، كذلك نزول جبريل عليه السلام بهذا الوحي من الله عز وجل إلى هذا النبي. أخيرا وهي من أهم أنواع هذا النوع، وهو أن الله عز وجل يخاطب هذا النبي بلا ترجمان فيوصل إليه ما يريد الله عز وجل.
إلهام من الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، ويكون في واسطة بين الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الملائكة.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى بعد هذا الاستطلاع الذي شاهدنا فيه بعض الآراء التي أخذناها من طلابنا في الجامعة، وهي تدل على يعني مستوى الطيب لطلابنا في معرفة هذه المسائل في المتعلقة بالقرآن الكريم. ولعلك دكتور مساعد، ما تعليقك على هذا الاستطلاع؟
والله الحقيقة من حيث العموم جيدة، يعني في معلومات
نعم
لا بأس بها. يعني بعض الاستطلاعات تجد أن النتيجة 10%.
صحيح فعلا،
لكنه ما شاء الله يعني معلومات فيها.
أنا جيد، أنا لاحظت أنهم بعضهم يخلط بين المعنى اللغوي والمعنى
صحيح
الاصطلاحي.
صحيح، لكن أنتم تتفاجئونه بالسؤال، يمكن لو فكر صحيح وقدر يخرج شيء أحسن من هذا.
نعم صحيح. ولعلنا يعني من خلال هذا البرنامج وأمثاله دكتور مساعد نجعل مثل هذه الأشياء التي هي متخصصة إلى حد ما تكون ثقافة لكل مسلم، يعني يعرف الفرق بين الوحي لغة واصطلاحا، وما كيف نزل الوحي على الرسول. لأن البعض دكتور مساعد قد يشاهد الآن بعض القنوات أو يدخل على بعض المواقع في الإنترنت فتشكك في الوحي.
هذا صحيح.
نعم، ويشككونه ويقولون القرآن الكريم ليس من الله، وإنما هو من محمد أو من نصراني كان يعمل في مكة أو من بحيرة الراهب أو من بعض الأشياء، وهذه لابد أن نناقشها ونرد عليها
بإذن الله.
دعنا دكتور مساعد الآن ننتقل إلى، أنا أشكر الإخوة الذين شاركوا في الاستطلاع جزاهم الله خيرا، وأشكر الأخ الذي عد لنا هذا التقرير. كيفية تلقي الوحي دكتور مساعد؟ أيوة. الآن هم واحد من الشباب ذكر الآية التي هي آية هذا الباب، وهي قول الله تعالى في سورة الشورى وهي الآية 51: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
نعم.
فهذه الآية تبين الطرق التي يوحي بها الله إلى الأنبياء. نعم. حدثنا عن هذه الطرق دكتور.
أنا الحقيقة عملت لها جدول، يعني شاهدت في وضع جدول لها.
هذا هو لعل الإخوة هو نعم لعل المصور يعني لو تحطونا وأثناء كلام الشيخ.
أيوه. نعم، يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية التكليم، تكليم الله العام، يعني يفرق بين التكليم الخاص
أيوه
والتكليم العام. التكليم العام خلال من خلال هذه الآية قسم إلى 3 أقسام: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا النوع الأول
اللي هو الإلهام.
الوحي قد يكون في اليقظة وقد يكون في المنام، ويدخل فيه طبعا أو هو الإلهام، ممكن يقال عنه الإلهام.
نعم.
الذي يقع في اليقظة أو في المنام.
نعم.
وهذا النوع الذي يقع في اليقظة قد يقع للنبي.
أيوة.
وقد يقع لغيره من البشر. وقد يقع لغير البشر مثل ما ذكرت في بداية الحلقة،
للنحل وللجبال
والجبال والسماوات وحينها في كل سماء أمرها.
نعم.
ولغير البشر وحينها لأم موسى.
نعم.
وللنبي طبعا واضح هذا. فهؤلاء أو هذا الإلهام الذي يقع لهؤلاء سواء كان في اليقظة أو في المنام. جميل. فهو يحصل للبشر، وأما غير البشر فلا علاقة لهم بالمنام، لكن للبشر يحصل للأنبياء ويحصل لغير الأنبياء قضية المنام، وأيضا في اليقظة يحصل للأنبياء وغير الأنبياء، ويقع الإلهام أيضا لغير البشر.
جميل.
هذا القسم الأول الوحي، فهو صار الآن قسيم في التكليم. يعني
طبعا الوحي في الآية وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا، يعني إلا إلهاما.
إيه نعم، إلا إلهاما. نعم.
الوحي هنا بمعنى الإلهام،
بمعنى الإلهام، صار خاص، معنى خاص.
جميل.
من وراء حجاب مثل تكليم موسى عليه الصلاة والسلام، وأشهر من وقع له ذلك، وقبله آدم أيضا عليه الصلاة والسلام، وكذلك تكليم محمد صلى الله عليه وسلم لما صعد عرج به إلى السماء أيضا كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب وقال نور أن أراه، فكان حجابه النور سبحانه وتعالى. النوع الثالث هو إرسال الرسول، والرسول قد يأتي بالصورة الملكية.
نعم.
وقد يأتي بالصورة البشرية، والصورة البشرية قد تكون للنبي
أو
قد تكون لغير النبي، مثل ما تمثل لمريم فتمثلها بشرا
سوية
أو غيره من الملائكة قد تمثل للبشر كما هو ثابت في الآثار. وقد يقع أيضا القذف في الروع، إن روح القدس
قذف في روعي.
نعم قذف في روعي. فهذه تقريبا أقسام الوحي أو أقسام الكلام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى.
تكليم الله العام هذا.
أي التكليم العام.
أيوة جميل. جميل جدا.
ولهذا قد يكون بين التكليم والوحي عموم وخصوص. فمثلا نقول من الوحي تكليم الله لعباده، وهنا لا نقول من التكليم الوحي، فإذا بينهما خصوص. فإذا كنا نقول الوحي على أنه الأمر العام مثل ما نحن الآن نسير عليه في التقسيم.
أيوة.
سيدخل التكليم على أنه قسم من أقسام الوحي، لكن الآية جعلت كلام الله أو هذا الوحي اللي تكلم عنه قسم من أقسام تكليم الله. ففي إذن تكليم عام
وتكليم
وفي تكليم خاص. تكليم خاص يكون مباشر بين الله وعباده من وراء حجاب، والتكليم العام الذي يكون إما بواسطة جبريل أو إن يكون من طريق الإلهام.
جميل.
فإذا عكسنا في الوحي سيكون عندنا أيضا الوحي الخاص لأنبيائه والوحي العام لغيرهم من البشر أو غيرهم أيضا من المخلوقات.
جميل جدا. إذن هذا هو كيفيات نزول الملائكة وكيفية وحي الله إلى إلى البشر
إلى البشر أو أو
يعني أو إلى غيرهم يعني. نعم. هذا التكليم العام. تأتي مسألة دكتور، وهي النبي المختص بالوحي، أو عفوا الملك.
نعم.
الملك المختص بالوحي.
نعم.
جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت المشهور. هل هناك أحد من الملائكة كان يقوم بهذه المهمة، يعني يكون رسولا بين الله وبين أنبيائه؟
طبعا هو الوحي فيما يبدو من الآثار وحيان. في وحي خاص بالشرائع وهذا مختص به جبريل، وفي وحي عام بإخبارات أو غيرها، وهذا قد يدخل غير جبريل فيه، مثل أن الله أرسل في مدرجة رجل ذهب يزور أخا له في الله في مدرجة ملك، ولم يذكر أنه جبريل أو غيره، فمثل هذا من باب الإخبارات. أو مثلا أيضا جبريل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزع ميكائيل يبشره بخواتيم سورة البقرة أنها نور كنز من عند الله، فقد يحصل، لكن الشرائع إنما تكون من طريق جبريل.
جميل. هناك تعريف لمحمد عبده، الشيخ محمد عبده رحمه الله عرف الوحي تعريفا غريبا، وقال يعني أن الوحي هو عبارة عن عرفان يجده نفسه كما يجد الجوع ويجد العطش، ولا يملك إلا تصديقه ولا يشك في صدقه. طبعا هذا الحقيقة كلام بغير دليل.
صحيح.
لأنه حديث هذه الأشياء عندما تتحدث عن كيفية تلقي الوحي لا يوجد أدلة فيها، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي، هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فكلام محمد عبده هنا، ما تعليقك عليه دكتور بساعات؟
طبعاً انتقد طبعاً محمد. أولاً قضية القبل، لماذا يتكلم محمد عبده بهذا الطريقة؟
أيوة.
وهذه فيما يبدو هي أثر من آثار ضغط الحضارة الغربية على يعني على المسلمين، خاصة الحضارة وهي حضارة مادية، فيجتهد أو اجتهد بعض الباحثين وعلماء المسلمين في تلك الفترة وإلى الآن يجدون في محاولة تقريب الصور الروحانية أو الصور المرتبطة بالاعتقاد الغيبي، يقربونها بوسائل مادية أو أشياء محسوسة. وهذا الحقيقة فيه خلل كبير جدا وخطأ، لأنه يورث مثل هذا التعريف الغريب الذي فيه يعني خلل كبير جدا. ولهذا كونه يقول عرفان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على حاله أول ما تلقى الوحي هذا الأمر، ولم يكن مستقبلا له ولا كان متهيئا له، بل فجأه الوحي. ولو كان بالفعل يجده في نفسه ولم يعرف هذا إلا بعد أمارات وظهر له أنه بالفعل رسول من الله سبحانه وتعالى، ولا في أول أمر نزل من الغار وهو يرتجف ويرتعد وذهب إلى خديجة ويقول زميله. لو كان بالفعل
يترقب
أو يجد أو, أو, أو يجده ضروري في نفسه ما حصل من هذا الشيء، لاستقبله مباشرة بدون أي استغراب.
صحيح.
نعم.
وأيضا من الأشياء التي تؤكد هذا أنه لم يتأكد له أن الذي جاءه ملك.
نعم. حتى ذهب إلى
ورقة بن نوفل. نعم. ورقة بن نوفل ابن عم خديجة. نعم. بنت خويلد رضي الله عنها، كان عنده خبرة لأنه كان نصراني، وكان عنده خبرة بالكتاب يعني بنبوة موسى ونبوة عيسى وكيف جاءتهم، يعني مثقف، رجل مثقف.
نعم.
فلما وصف له النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث له في غار حراء قال له هذا الناموس الذي
أنزل على موسى.
نفس المواصفات.
أي نعم.
نفس الصفات، موسى عندما تلقى الوحي، وموسى لأنه نبي واحد أو ملك واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بأي حال من الأحوال يترقب هذه النبوة.
هذا صحيح.
نعم. حتى جاءه جبريل مرة أخرى وثالثة ورابعة وتتابع الوحي بعد ذلك. عندي يا دكتور الآن نقطة مهمة، وهي مسألة كيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون أن يتعرفوا على كيف تتلقى الوحي يا رسول الله.
نعم.
يعني هم يأتيهم في الصباح فيقول أوحي إلي كذا.
جميل.
وبعضهم كان قريبا منه عندما يوحى إليه.
صحيح.
ويمكن تقسيم هذا دكتور مساعد، أنا وضعت هذه الدوائر. نعم، هذه الدوائر يعني صح التعبير، وهي وضع يعني أن يمكن أن ننظر إلى الوحي من أربع زوايا. الزاوية الأولى هي الزاوية التي يصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى الوحي.
جميل.
عندما سأله الحارث بن هشام يا رسول الله كيف يأتيك الوحي،
فشبهه بسلسلة الجرس.
نعم. والزاوية الثانية هي الزاوية التي يصف فيها المقربون من النبي صلى الله عليه وسلم الوحي.
نعم.
الحارث بن هشام وصف عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، يعني بعض الصحابة كانوا يشاهدونه وهو ينزل على الوحي. الزاوية الثالثة هي كيف يصفه المعارضون.
جميل.
والزاوية الرابعة هي ما هي حقيقة هذا الوحي فعلا. دعنا نأخذها واحدة واحدة يا أبو عبد الملك.
نعم.
الزاوية الأولى وهي كيف يصفه الرسول نفسه.
نعم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كما واضح في حديث الحارث بن هشام
بالضبط أي.
أنه شبهه بصلصلة الجرس.
جميل.
فلهذا معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يتلقى الوحي، هو يسمعه من جبريل سماعا حقيقيا، ولكن مع هذا السماع يحس بماذا؟ بأن الصوت الذي يأتي مثل صلصلة الجرس، وإذا لما تصلصل يعني لما تسمع جرس يصلصل.
نعم.
هو قريب، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب لهم ذلك الحدث الغيبي.
نعم.
فهذه الكيفية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم تلقيه، الذي إذا كان الملك
هو الذي
بطبيعته الملكية.
جميل.
أما إذا كان بطبيعة البشرية فلا، يعي منه بدون، ولذا قال فيفصم عني، ولاحظ حد اختيار لفظ يفصم
يعني
يدل على أن كان في شدة
قوية. نعم.
إيه نعم. فكانه نزع عنه قال فأعي ما يقول. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ له الله كما ذكر إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أنه ما إن ينزع عنه جبريل عليه الصلاة والسلام إلا ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ كل ما سمعه من جبريل.
جميل جدا.
وهنا في قضية الجانب الملكي فيها أيضا من بما أنك ذكرت كلام
محمد عبده
في أيضا مشكلة في نفس الموضوع ذكرها ابن خلدون في المقدمة.
أيوة.
وهو يتكلم عن تلقي الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم.
ماذا يقول؟
قال هو يقول وصنف، ويتكلم عن أصناف الروحانيات، قال وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة، جسمانيها وروحانيها، إلى الملكية من الأفق الأعلى، لتصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة. طبعا كلام النفساني معروف عنده طبعا على رأي الأشاعرة. وهؤلاء هم الأنبياء صلوات الله عليهم، جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة، وهي حالة الوحي، حالة الوحي، فطرة فطرهم الله فطرهم عليها، وجبلة صورهم فيها، ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية، بما ركب في غرائزهم من العصمة والاستقامة التي يحادون بها تلك الوجهة، وركز في طبائعهم رغبة في عبادة إلى آخر كلامه. وطبعا كرر هذا الكلام مرتين، هذا في صفحة في الطبعة الأخيرة صفحة 176، وسبق أن طرحه في صفحة 173 نفس الفكرة، ما يدل على أنها فكرة يعني موجودة عنده. قال: فوجب في ذلك أن يكون النفس استعدادا للانسلاخ من البشرية إلى الملائكية، لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات وفي لمحة من اللمحات، وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل، إلى آخر كلام فيما ذكر. فكأنه يرى أن النبي حينما عليه الصلاة والسلام حينما يتلقى الوحي ينسلخ من الحالة البشرية ويكون في حالة ملكية.
وش الدليل؟
لا دليل على ذلك.
نعم.
ولهذا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره لا من قريب ولا من بعيد، ولا ذكره الذين شاهدوا التنزيل وأخبروا عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا استغرب الحقيقة الكلام من ابن خلدون، وكنت أتمنى لو كان الدكتور عبد الله القرني معنا لعله يكون عنده يعني بصر بهل هناك أصول فلسفية انطلق منها ابن خلدون، أو هذا الكلام ذكره ابن خلدون هل له أصول فلسفية منطلق منها أو لا؟ لأن هذا الكلام أيضا موجود عند صاحب مناهل العرفان يعني ذكره، وانتشر في بعض كتب علوم
اللي
القرآن
هو عبد العظيم الزرقاني.
نعم، عبد العظيم انتشر في بعض علوم القرآن المعاصرة، وهذا لا دليل عليه البتة. بل لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقى من حالة بشرية إلى حالة نفسية ما صار هذا الذي يحصل له والجهد الذي يحصل له أبدا.
نعم صحيح.
كان يكون في نوع من التناسب، لكن كون جبريل بملائكيته والرسول صلى الله عليه وسلم ببشريته هو الذي يوجد هذا الجهد الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم حالة تلقي الوحي.
جميل جدا، فتح الله عليك. لعلنا إن شاء الله نواصل الحديث عن هذه الكيفيات التي كان يتلقى بها النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، لكن ربما يكون لدينا فاصل. لدينا تقرير الآن، طيب نأخذ هذا التقرير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نكمل حوارنا إن شاء الله مع الدكتور مساعد.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
في قوله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فائدة ذكرها المفسرون، وهي أن القرآن معجزة في كونه يتلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوه على الناس من غير نسيان أو تحريف، وأكثر انتفاع العالمين به مقرون بتلاوته وسماعه. إن القرآن هو المعجزة الوحيدة من بين معجزات الأنبياء التي بقيت بعد وفاة صاحبها صلى الله عليه وسلم ظاهرة قائمة لقرون متتالية كثيرة، لأنها معجزة تتلى وتبلغ آفاق العالمين، وليست مشاهدة لبعض العصور أو الأقوام دون غيرهم كعصا موسى وطب عيسى وناقة صالح وجنود سليمان. إن القرآن موصوف بأنه يتلى، وهذه إشارة إلى أنه معجزة علنية يجهر بها أهلها في كل زمان ومكان، فتصل مسامع المؤمن والكافر حتى يتحقق بها البلاغ المبين لكل العالمين.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور مساعد الطيار حول الوحي والمسائل المتصلة به وبعض الشبهات المثارة حوله. هناك دكتور مساعد من يقول يعني نحن تحدثنا عن الوحي الآن. الوحي يعني حالة لا تحدث إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني آخر انقطع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟
هذا صحيح.
الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إلى أحد بعده، وجبريل هو الذي كان ينزل عليه بالوحي، ولذلك يعني هذه هي حقيقة الوحي. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الوحي كما نفعل الآن، نحن نتحدث من خلال الآثار التي وردتنا. فعندما يأتي شخص ويقول ويجتهد في أنه يفلسف مسألة الوحي، يقول والله هذا عرفان، هذه حاجة يشعر بها النبي في نفسه مثل ما يشعر بالجوع أو العطش، إذا ما في دليل نردها وهي باطلة.
هذا صحيح.
جملة وتفصيلا.
هذا صحيح.
فيعني هنا من يقول، أذكر قرأت لبعض المستشرقين، والمستشرقون بالمناسبة يتكلمون عن الوحي وهم خارج منظومة الدين الإسلامي كله.
هذا صحيح.
فبعضهم ينظر إلى الوحي ويقول أن هذا أشبه ما يكون بمرض الصرع، يعني هذه حالة صرع كانت يصاب بها محمد عليه، ونحن نقول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فيعني عندما يعني يصحو ويفيق من هذه النوبة فإنه يتكلم بهذا الكلام.
هذا عندنا تاريخ القرآن لنولد،
تكلم بها نولد في كتابه.
نعم، تاريخ القرآن. ونفس القضية في الفكرة.
أي.
هنا يقول جوهر النبي يقوم على تشبع روحه.
أيوة.
من فكرة دينية ما تسيطر عليه أخيرا، فيتراءى له أنه مدفوع بقوة إلهية ليبلغ من حوله من الناس تلك الفكرة على أنها حقيقة آتية من الله، ويرى أنها في النهاية هذا مفهوم النبوة عندهم.
سبحان الله.
ولهذا أنت لما ذكرت قضية الصرع، طبعا هناك تكلم عن موضوع الـ 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 أو مفهوم الوحي في أكثر من 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 موطن، ولكنه مضطرب في موضوع الوحي
طبعا،
كما أنه مضطرب في غيره.
نعم.
لما ذكرت أنت هذه القضية نقول مهم جدا إذا كان الحديث مع مثل هؤلاء المستشرقين، والسؤال أولا هل هو يؤمن أصلا بالنبوات أو هو من ملاحدة المستشرقين أو الذين حتى لا يعتبرون اليهودية ولا النصرانية.
نعم، هذا
يعني هم ينقسمون لقسمين. فإذا كان يعتبر النصرانية واليهودية فهنا سيقع في مأزق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببدع
من الأمر،
بل هو في طريقة تلقي الوحي هي نفس ما هو موجود عند اليهود والنصارى. فإذا كنت تؤمن بنزول الوحي ونبوة هؤلاء الأنبياء، فما الذي يجعلك تنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فارق مهم فيما يتعلق أو قضية مهمة جدا فيما يتعلق بمناقشة هؤلاء المستشرقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببدع بما هو موجود في كتبكم. والقضية الثانية في نفس الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وبقي في دعوته 23 سنة وصار له أتباع كثر إلى اليوم، ولو كان كاذبا فيما ادعاه من الوحي لما ترك الله وأنتم عندكم في كتابكم أن الأنبياء الكذبة يأخذهم الله سبحانه وتعالى ويعاقبهم، فهذا مات معززا مكرما.
طيب. طيب دعني يا دكتور الآن في مسألة كيفيات تلقي الوحي دعني أتحدث فيها قليلا، وهي الآن عندما ذكرت الكيفية الأولى وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حوله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لرسول الله كيف يأتيك الوحي؟
نعم.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث بن هشام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس التي ذكرتها وهو أشده علي، يعني يقول هذه أشد الأنواع التي تأتيني، قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال.
نعم.
يعني ينقطع عني هذا الأسلوب في الإيحاء وقد وعيت عنه ما قال. أولا تعبيره بيفصم فيه إشارة لما تفضلت بها أنه كان شديد فعلا الوحي، لأن الفصم يستخدم في الأشياء في الحديد مثلا.
أيه.
فصم الحديد أو فصم حلقة الحديد أو نحو ذلك. قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي عنه ما يقول،
لكن لم يذكر الفصم ولا غيره لأنه يدل على أنه حالة عادية
عادي. وعن عبد الله بن عمرو قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال نعم أسمع صلصلة ثم أسكت عند ذلك، وهذا في مجمع الزوائد. وروى الآجري، هذا أثر لوجدته في الآجري في الشريعة في كتاب الشريعة للآجري، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأنبياء من يسمع الصوت فيكون بذلك نبيا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه فيكون بذلك نبيا، وإن جبريل عليه السلام يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه. حلو. إذن هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته الملكية إلا مرتين، حيث سأل مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن معنى قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقوله ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت عائشة أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل.
نعم.
لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذا الحديث في المسلم وفي الترمذي وغيره. فهذه الزاوية النبي يصف
ما يحصل له،
ما يشعر به هو عندما ينزل عليه جبريل بالوحي وينفرد بسماء. والعجيب فيها فيما يبدو لي والله أعلم أنه هو الذي يسمع صلصلة الجرس.
صحيح.
من حوله لا يسمعون صلصلة،
يسمعونه
كدوي النحل.
أي نعم، فعبروا عنه بدوي النحل.
نعم. وأحيانا يأتي جبريل في هيئة رجل فيكلمه فيعني، وهذه واضحة. النقطة الثانية، الزاوية الثانية دكتور، من خلال وصف الصحابة رضي الله عنهم لما يشاهدون حال نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم من آثار نزول الوحي أو آثار على دابته التي يركبها.
نعم.
جمعت آثارا من ذلك قول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك ولقد أو في غيره، ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه.
نعم.
ولاحظ أنها استخدمت كلمة فيفصم، نفس فكرة،
نفس العبارة. نعم.
وإن جبينه لا يتفصد عرقا، وفي رواية في اليوم الشديد البرد،
هو نفس الرواية عندك.
نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك فوالله ما رام رسول الله وما خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. وهذا في البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، يعني جاء الوحي وأنا جالس بجنبه وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه. وهذا في البخاري،
وهذا إشارة إلى الثقل الذي يحصل.
ثقل. نعم. وعن زيد أيضا، ولذلك يبدو والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتعبه هذا ونزول الوحي عليه فتأثر. وعن زيد أيضا قال إني لقاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينة فوضع فخذه على فخذي. قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل منها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. ويبدو أن هذه التي يسمعها النبي صلصلة جرس. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك، يعني يتعب، أي ظهر عليه أثر الكرب والشدة. وعن أبي أروى الدوسي قال رأيت الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه على راحلته فترغو وتفتل يديها، يعني
تنزل خلاص
مرة
من شدة الوحي،
حتى أظن أن ذراعها ينقسم، فربما بركت وربما قامت موتدة يديها، يعني شدت يديها مرة حتى يسرى عنه من ثقل الوحي وإنه لا يتحدر منه مثل الجمع.
سبحان الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، عارفين يعرفون كيف الله، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. وهذا وجدته في مسلم وفي دلائل النبوة البيهقي أيضا. وكل هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدل بوضوح على وصفهم الدقيق لما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلقي الوحي عن جبريل.
فيه أثر أيضا مهم، ما أدري أنا كنت أترقبك تذكره.
وش هو؟
اللي هو أثر عمر بن الخطاب
عندما نادى الحارث.
أي نعم.
وقال له هل تريد أن ترى رسول
صفان
الله؟
صفان بن يعلى
أو صفيان. نعم.
أي نعم.
صح.
لا اللي هو الحارث. نعم.
هو الحارث نفسه في حديث الحارث ويحدث عن أبيه أو عن عندما قال في سفر أن عمر رضي الله عنه قال له هل تريد أن ترى رسول الله؟
نعم. صفان بن يعلى نفسه. نعم. وهو بالجعرانة قال
وددت أو
أي نعم. قال يسرك أن تدر النبي وقد أنزل عليه الوحي، فقلت نعم.
أيوة.
قال فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال
غطيط البكر.
أي نعم.
معناه أنهم كانوا يعني يغطون الرسول أحيانا.
أي نعم. لأنه يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة حتى أبو هريرة يقول ما كنا ننظر إليه.
يا سلام. إجلالا له.
إجلالا في حالة يعني فيها كرب كما ذكرت. طيب. في الأثار.
إذن هذه الحالة الثانية، يعني الصحابة وصفوا ما كان يرون، لم يقل أحد منهم أنه فرع.
نعم.
ولم يقل أحد منهم أنه مس من الجن، أنها كانت حالة فريدة من نوعها.
صحيح.
وليس النبي صلى الله عليه وسلم المصروع إذا استيقظ من الصرع كيف يكون حاله؟ هل يتكلم بمثل القرآن؟
أبدا.
المصروع يتكلم بكلام أو المجنون يتكلم بكلام آخر.
ولهذا هي الفائدة الحقيقة في هذه الآثار في تنبيه على أن حالة الوحي حالة غيبية لا يدركها إلا النبي حين حالة التلقي.
نعم.
والنبي لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الحالة بينها بشيء من الآثار التي يسمعها، يعني الآثار تظهر عليه،
صلصلة الجراس.
أي نعم. والصحابة أيضا كانوا يرون الآثار التي تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. أما حقيقة يعني الوحي نعم. فلا يمكن إدراكها أبدا
أبدا،
وهي التي حاول محمد عبده الإشارة إليها أو غيره أيضا.
نعم. وهذه التي يمكن أن نسميها الآن للإخوة المشاهدين الزاوية الثالثة، وهي حقيقة الوحي نفسه وكيفية انتقاله من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منطقة مجهولة.
صحيح.
لا أحد يعلمها ولا يوجد أي دليل عليها، لا في القرآن ولا في السنة ولا في أثر الصحابة أبدا،
ولا تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا تكلم. ولذلك هذا نحن نغلق هذا الباب تماما. نحن نؤمن بأن هذا الوحي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل بكيفية مخصوصة لا نعرفها. النبي ذكر لنا كيف كان يشعر عندما يأتي عليه الوحي، الصحابة ذكروا لنا كيف كانوا يشاهدونه، وهي كلها مسجلة. تأتي الزاوية الرابعة دكتور، كيف كان ينظر الأعداء إلى هذا الوحي؟ وصف المشركون هذا الوحي بأنه سحر.
سحر. نعم.
قال تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، في سورة المدثر.
نعم.
وقال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وجمع المعاندون بين وصفه بالسحر والجنون، وذكر الله أن هذا الموقف من الأنبياء وحقيقة الوحي الإلهي المنزل عليهم موقف واحد متكرر.
صحيح.
فقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
أو مجنون.
وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه التهم الباطلة، فبرأه من الكهانة وبرأه من الجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن
ولا مجنون.
ولا مجنون. وقال سبحانه: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال: وما صاحبكم بمجنون. ودافع عن القرآن من أن يكون شعرا، فقال: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وكما ذكرنا قبل قليل، بعض المستشرقين الملحدين بعضهم لا يؤمن بالأديان، يرى أن هذه حالة من الهلوسة، أن هذه حالة من الصرع، أن هذه أشبه ما تكون بتمرينات اليوغا، هذه تمرينات الصفاء النفسي، وهذه هذا كله غير صحيح. وكل الذي يعني وصفه به الصحابة رضي الله عنهم وهم يشاهدونه طيلة نزول الوحي كانوا يرونه ويجلسون معه، حتى كما قال عبد الله: كان إذا أنزل عليه لم يستطع أحد منا أن يرفع طرفه إليه إجلالا لتكريم وتكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هي أبرز ما يمكن أن نتحدث عنه في قضية كيفيات تلقي الوحي بين الله ورسله، وأيضا يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أثناء تلقي الوحي. هل من تعليق دكتور مساعد على هذه
التعليق قليل فقط على رأي المستشرقين وغيرهم من النصارى الذين يعني يعادون الدين الإسلامي، أن كلامهم الحقيقة نوع من السفسطة وغير منطقي إطلاقا. والدليل على تهافت يعني أحيانا الدعوة تدل على تهافتها من نفسها، فلن زعموا أنه صرع أو مثل ما زعم نولدك قبل قليل أنه شيء يتراءى له أو غير ذلك. هو أن مثل هذه التجارب لو كانت يعني موجودة، أن نجد رجلا يعني منذ أن كان عمره 40 سنة إلى أن يكون عمره في 60 وهو يأتيه نوبات صرع ويخرج مثل هذا الأمر، أو على الأقل يخرج كلامه مستقيما، لا يعني جاز أن يعني من باب التنزل مع الخصم أن نقول جاز أن يفكر بهذه الطريقة. لكن لا يعرف في العالم أن إنسان يأتيه صرع وهو نوع من الجنون ويخرج من هذا الكلام المنظوم، الكلام الموزون، الكلام الذي يحتوي على معاني كبيرة جدا، هذا لا يمكن أن يكون عن صرع. فإذا القول بأنه عن صرع هو نوع أو هو يدخل أو يندرج في قول المشركين
بأنه سحر أو
أنه مجنون،
أو مجنون
يعني بالجنون، لأنه الحقيقة نوبة من نوبات الجنون الصرع.
نعم. ألا تلاحظ دكتور مساعد يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد ذكر لنا الطعون التي طعن بها المكذبون في الوحي وفي القرآن الكريم، وأجاب عنها وردها وكذبها ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع واضح.
صحيح.
ولذلك حتى الآن أي شبهة تجدها الآن سواء الشبهات التي تجدها في الإنترنت أو تجدها في القنوات الفضائية المنتشرة الآن، أو التي يكتبها بعض العلمانيين والحداثيين في الطعن في القرآن الكريم ومحاولة تهوين شأن القرآن الكريم في عين المسلمين، لأنهم يعلمون أن القرآن الكريم له قدسية وأنه كتاب المسلمين الأول، أنهم يتعبدون لله به صباح مساء، فيسعون بطرق مختلفة من قديم للطعن فيه وتشويهه وتصويره بأنه كلام غير منظم وكلام غير مرتب، وأصلا هو عبارة عن تجميع من النصارى واليهود، وأن محمد كان يجمعه من بعض الموجودين في مكة، وأنه كان عبارة عن يعني حالات صرع تنتابه فيتكلم مثل هذا الكلام. طبعا كل هذه أشياء باطلة طبعا بالنسبة للمؤمن، هذا لا شك فيه وأنا لا أشك، لكن المشكلة أحيانا تروج مثل هذه الشبهات يا دكتور مساعد على بعض المسلمين الذين لا ليس لديهم ثقافة عن القرآن الكريم. علوم القرآن الكريم مغيبة، لا يعرف لا مكي ولا مدني ولا معنى الوحي ولا كيف نزل الوحي ولا متى نزل ولا متى بعث الرسول ولا كم كانت مدة بعثته، كيف كان يتلقى الوحي، مع أن هذه أشياء تدخل في صلب دينك.
هذا صحيح.
نعم، لأنك الآن عندما تتعبد لله بهذا الكتاب لابد أن تتعلم عنه كل هذه التفاصيل، تاريخ الكتاب، كيف نزل، كيف كتب، كيف جمع، كيف أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولعلك أنت ما أكملت الفكرة أنه كل شبهة نجدها اليوم في النت
موجودة في القرآن،
موجود ردها في القرآن، أصلها في القرآن، لكن
ورد عليها. نعم.
صعب، تختلف طبعا طريقة عرض الشبهة أو تكون تجزئات وتفصيلات لشبهة كبرى موجودة في القرآن.
يعني في كتاب قيم لزميلنا الدكتور عبد المحسن المطيري بعنوان دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري، كل الطعون التي ذكرها
موجودة
في القرآن نفسه، ذكرها الله ورد عليها.
نعم، ولذا لاحظ من لطائف الرد في قوله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون في لما تكلم عن الوحي.
نعم،
لما قال في الوحي قال ولقد رأوا بالأمة الغيب ظنين، قال وما صاحبكم بمجنون، عبارة صاحبكم هي تتضمن الرد، لأنه إذا كان هذا الصاحب هو الملازم لك الذي تعرفه تفاصيله تماما.
نعم،
فإذا كان صاحبكم وأنتم تعرفونه 40 سنة وأنتم تقول له الصادق والأمين، كيف يكون مجنون؟ يعني من أين جاءه الجنون؟
نعم.
فلاحظ أيضا حتى طريقة القرآن في الرد، طريقة العقلاء، يعني من كان عنده عقل وبصر وينظر يقتنع بها.
صحيح.
ولكن كما قلنا قبل قليل، الذي يطعن لا يبحث عن الحق.
صحيح.
فبما أنه لا يبحث عن الحق فيتشبث بأي شبهة ضعفت أو حتى دعاوى عند النصارى على الرسول صلى الله عليه وسلم أو على القرآن أو على الإسلام، دعاوى غريبة جدا جدا جدا. يعني لو واحد قرأ في بعض نقد النصارى للإسلام، يعني على سبيل المثال فقط لكي يفهم بعض السمعون بعض هذه الأفكار، بعضهم يرى أن الكعبة معلقة بين السماء والأرض ولم يرى الكعبة يوما ما ولا يدري عنها أبدا، من أين جاءه هذا الأمر؟ هذا هو صاحب الصرع والجنون على الحقيقة وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يأتي منك بكلام ليس له زمام ولا خطام،
صحيح.
من أين جاء بمثل هذا الخبر؟ فكيف مثل هذا يحكم أو غيره يحكم في الوحي أو غيره؟
جميل. دعنا نفيد الإخوة المشاهدين دكتور مساعد، يعني بعض المشاهدين قد يسأل ويقول هل هناك مصادر ممكن أن نقرأ فيها في موضوع الوحي وما يتعلق بها؟ طبعا نقول له كتب علوم القرآن كلها تتكلم عن هذا الموضوع.
نعم.
في بداية الحديث عن الوحي عن نزول القرآن الكريم تتحدث عن هذا الموضوع، لكن هناك كتب أيضا أفردت لهذا، منها كتاب الوحي والقرآن الكريم للدكتور محمد حسين الذهبي.
نعم.
صاحب كتاب التفسير والمفسرون، وهناك كتاب بعنوان وحي الله حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة.
نعم.
نقض مزاعم المستشرقين للدكتور حسن ضياء الدين محمد عتر، وهو مطبوع طبعا. وهناك كتاب صدر مؤخرا دكتور مساعد لعلك اطلعت عليه، وهو كتاب تاريخ القرآن نولدك اللي عندك هذا، ترجمة وقراءة نقدية للدكتور رضا محمد الدقيقي.
نعم.
طبعته دار النوادر في 3 أجزاء، الأول الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بين الإنكار والتفسير الفلسفي.
نعم.
ترجم فيه الجزء المتعلق به من كتاب نولدك ورد عليه وناقشه. والثاني الوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم هل هو صوت داخلي؟
نعم.
أيضا في الجزء الثاني. الثالث النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمرجعية هل تم تتحول؟ هذه 3 خصصها للحديث والنقاش مفهوم الوحي والشبهات التي أثارها نولدك ورد عليها ردا، أرجو أن يكون جيدا. لعلك طلعت على الكتاب دكتور.
والله أنا بدأت أقرأ فيه، طبعا عندي ملحوظة ولكن ليس هذا مجال ذكرها، كنت أتوقع الكتاب يكون بما أن المؤلف عاش في
طبعا هو أنت عرفت لو تذكر قصة يا دكتور.
طبعا هو المؤلف حفظ الله الحقيقة عمل نموذج، أنا يعجبني مثل هذا النموذج، أنه يشرف يعني هو أصلا رسالته وأشرف عليها أحد المسلمين في الأزهر، وهو ذهب سنتين
إلى ألمانيا،
إلى ألمانيا وجلس مع المستشرقين
ودرس في نفس الجامعة اللي درس فيها،
درس في نولدكا ورجع إلى المصحف الذي
كتب
الذي رجع لنولدكا، لأن عدد آياته غير عدد آيات وضعه مستشرق عدد آيات من رأسه.
جميل.
فالفكرة جيدة، لكن أنا لا أستطيع أن أضعه نقدا كاملا، لكن بداية الكتاب هناك ردود عقلية، هناك أو تنزيل مناهج البحث الاستشراقي ونقدها من خلال الكتاب لم أجدها، وإنما أجد كلام لنولدكا ثم يرد عليه بأن الحديث الفلاني يرفض كذا، الحديث الفلاني لا يدل على كذا، هل المستشرق الآن
يؤمن
بهذا الحديث؟ كيف يتعامل مع، نريد أن نعرف كيف يتعامل مع هذا الحديث، ما هي نظرته لهذا الحديث، كيف أستطيع أن أرد عليه من الحديث؟
نعم.
كيف أستطيع أن أرد عليه من القرآن؟ هذه القضايا لم يشر إليها، قد يقول أن هذا أمر بحث وانتهى، لكن تنزيلها في الردود مهم جدا.
أيوة.
تنزيل مثل هذه القضايا في الردود والإشارة إليها مهم.
صحيح.
جدا. طبعا في كتاب أنا عندي الحقيقة نفيس في هذا الباب،
وهو
ولم يكن طبعا أصل الكتاب، اللي هو المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها للدكتور عبد الله بن محمد القرني، وهذا الكتاب مقدمة قراءة 200 صفحة كانت عن الوحي.
عن الوحي نعم.
والكلام حقيقة كان فيه نفيس جدا في تعريف الوحي وأنواعه،
وكذلك الوحي كونه مصدر للمعرفة.
نعم، كونه مصدر معرفة، وكذلك ردود على بعض ما ذكرناه في ردود تفصيلية. جميل. البعض ما ذكرناه في النظرة إلى الوحي.
نعم، وأذكر أن أتكلم بكلام جميل، وأولا وقال نحن يعني منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى.
هذا صحيح.
أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا،
وهذا مرتبط بالوحي.
نعم، وهذا مرتبط بما بعد ذلك بالوحي. نحن نقول أنه يوحي إلى أنبياء ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء، وأنه لم يزل متكلما.
صحيح.
أي نعم، فهذه ينبني عليها الذين أنكروا الوحي، لذلك تكلم بكلام جميل وقال إن الذين يفهمون الوحي فهما خاطئا ويظنون أنه عرفان نفسي أشد خطرا من الذين ينكرون الوحي، جملة وتفصيل. نعود أيضا إلى كتاب آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، وهو لزميلنا الدكتور إدريس حامد محمد رحمه الله، كان معنا في قسم الثقافة الإسلامية، توفي رحمه الله، له كتاب قيم اسمه آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، وهو مطبوع في مجمع الملك فهد، وأيضا هناك بحث بعنوان مصادر القرآن الكريم عند المستشرقين،
كلها بحوث صغيرة،
بحوث صغيرة، صدر الدين بن عمر كوموش مجمع الملك فهد أيضا، ومصدر القرآن الكريم للدكتور عبد الودود مقبول حنيف، ومصدر القرآن الكريم في رأي المستشرقين للدكتور محمد السيد راضي جبريل، وهناك كتاب قيم أيضا بعنوان مصدر القرآن لصديقنا الدكتور إبراهيم عوض الذي يكتب معنا في ملتقى للتفسير.
صحيح.
له بحث قيم بعنوان أو كتاب مطبوع من قديم في مكتبة زهراء الشرق، مصدر القرآن، تكلم فيه عن هذه النقطة كلاما جميلا. أستاذنا الدكتور مساعد وأستاذنا الإخوة المشاهدين، فاصل نستمع فيه إلى سؤال هذه الحلقة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
سؤال المسابقة: أذكر أثراً يدل على سماع الصحابة رضي الله عنهم للوحي وهو ينزل. لاستقبال أجوبة المسابقة عبر الطرق التالية: جوال المسابقة 0533-200-575، بريد البرنامج اضواء@تفسير.net.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC.
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
حياكم الله والإخوة المشاهدون بعد هذا الفاصل، ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور مساعد الطيار حول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والكيفيات التي كان ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. استعرضنا في ما مضى من الحلقة التعريفات، واستعرضنا أيضا بعض المؤلفات التي ننصح بالاستعراضها. ولعلنا دكتور مساعد نتوقف مع مسألة مع ضيفة معنا الآن على الهاتف، الدكتورة هدى دليجان. حياك الله دكتورة هدى.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الدكتورة هدى دليجان الأستاذة المشاركة بجامعة الملك فيصل، حياكم الله. نحن نتحدث دكتورة هدى حول موضوع الوحي وما يتعلق به، ولعله جاء من يعني مسألة لدينا الآن في أثناء الحوار، وهي كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أنه كان ينزل عليه في المنام وفي اليقظة، وكما ذكرها الدكتور مساعد في بداية اللقاء. لعلك تحدثين عن هذه النقطة بالذات، هل كان شيء من القرآن الكريم دكتورة هدى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم؟
نعم، طبعا احنا لو تتبعنا لفظ التنزيل في كتاب الله عز وجل وجدناه 300 مرة ذكر التنزيل بعدة اشتقاقات ومصادر، وهذا دلالة على أن القرآن الكريم كله منزلا. طبعا من صور التنزيل، وهي من أهم الأمور التي ناقشها العلماء والباحثين في علم القرآن الكريم، هي صورة الوحي في المنام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه، قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. فمنها سورة الكوثر، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فاستيقظ فقرأ سورة الكوثر فوحي إليه مناما، وهذا الدلال على عظم مقام النبوة عند الله عز وجل، بأنه يكون النبي نائما فيوحى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهذا محل أو مكان التنزيل أحد الأبواب التي تطرق إليها بعض الباحثين المعاصرين، فقسم التنزيل إلى 4 أقسام: مصدر التنزيل وهو الله جل جلاله، ومحل التنزيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومكان التنزيل وهو يعني ما تطرق إليه كثير من العلماء السابقين واللاحقين، ثم موضوع التنزيل وهي الآيات والسور وهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا.
جميل. وأيضا يمكن دكتورة هدى أن أيضا فيما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه رأى رؤيا في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ويعتبر العلماء أن رؤيا الأنبياء وحي.
نعم.
جميل. وسورة الكوثر
منامي أني أذبحك.
نعم. إذن لم يثبت معنا يعني في الرواية، لعل الدكتور مساعد يشاركنا هنا، أن عبد الله بن مسعود أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذته سنة، أو أنس رضي الله عنه أخذ أغفى إغفاءة، ثم قال للصحابة رضي الله عنهم وهم جلوس معه: أنزلت علي الساعة أو الليلة الآنفة سورة، وهي سورة
سورة الكوثر.
الكوثر، هل معنى هذا أنها فعلا نزلت في المنام، ولا يعتبر إغفاءها يا دكتورة هدى أنها إغفاء عادية أثناء الجلوس يعني؟
نعم، لو احنا تتبعنا حالة الوحي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم تعترض عندما ينزل عليه جبريل عليه السلام، وهي يعني حالات شديدة جدا، حتى أنه تشتد به يشتد به العرق في اليوم شديد البرد، يتفصد صلاة الله وسلام عليه عرقا، وتعلوه الرحضاء، وكل هذه الأمور تدل على أن هناك حالات معينة يصاب بها النبي صلى الله عليه وسلم لعظم هذا الكتاب العظيم الذي ينزل عليه على من جبريل عليه السلام. طبعا قد تكون الروايات فيها بعض الاختلافات، لكن هذا ليس هو محل التعبد. التعبد أن هذه الآية أو هذه السورة نزلت على الله جل جلاله، وهي قرآن من عند الله عز وجل، وليس هي يعني يتعبد بها تلاوة ولفظا ومعنى، لأن لو لم نقر بذلك قد والعياذ بالله تعالى يصل لدرجة يعني.
ولعل دكتور هدى أيضا مفهوم كلامك حفظك الله الآن أن معظم القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.
نعم يقظة.
نعم، ما دام أن هذه الرواية لم ترد إلا في سورة الكوثر.
هو كامل وعيه وكان يعلم صلاة الله وسلامه عليه، بدليل أن الله جل جلاله عاتبه فقال: لا تعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.
قرآنه، نعم.
فدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يعي كل ما يحصل في هذا المقام العظيم، هو تنزيل رب العالمين عليه بهذا الكتاب العظيم: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا.
جميل. في ختام المداخلة دكتورة هدى، وأنت يعني أستاذة في الجامعة تدرسين علوم القرآن وتدرسين التفسير، يعني بحكم خبرتك، هل تجدين أن يعني مادة علوم القرآن تعتبر من المواد الصعبة عند الطالبات بحكم خبرتك فيها؟
بحسب المواضع، هناك بعض الكتب ما سهلت يعني في حسب تقرير التوصيف المقرر، إذا كان المقرر يتناول بعض المسائل دون النقاش وإثارة الشبهات للطالب أو للطالبة، فيكون هذا المقرر سهل، لأن هناك بعض المسلمات البدهية التي يؤمن بها جميع المسلمين بحمد الله تعالى بهذا الكتاب العظيم جدا. لكن عندما نرتقي بالطالب إلى بعض المسائل المعاصرة من إثارة بعض الشبهات حتى يكون الإنسان على بينة، خاصة الطالب المتخصص الذي يجب أن يعي ما يدور حوله، سواء كان في كتب أو في مصادر ثقافية أو في الصحف أو في بعض الوسائل الإعلامية، خاصة الآن مع الإعلام المفتوح بحيث أن يتكلم الجميع فيما يحسن وفيما لا يحسن. فأعتقد أن نحن بحاجة إلى تأهيل بعض المتخصصين والمتخصصات في بعض المسائل الفقهية، وليس نشرها على العامة كطالب مثلا مقرر عام، وإنما طالب تخصص علوم القرآن يجب أن يعي كثير من المسائل التي قد لا تعترضها. يعني أنا أسأل كثير جدا، مثلا سؤال بسيط جدا، ما الفرق بين المكي والمدني؟ تجد أن هناك اختلاف كبير جدا في هذه المسألة. آخر آية نزلت في كتاب الله عز وجل، تجد أن هناك لغط كبير في هذا المسألة، دون مع أن يعني بحمد الله تعالى دراستنا المنهجية خاصة عندنا في المملكة العربية السعودية هي دراسة نظامية منهجية قائمة بحمد الله تعالى على أصول علمية ومناهج مقررة، لكن تجد أن هذه الثقافة لا زالت تحتاج إلى كثير من الوعي، صحيح، كثير من الدفع إلى الأمام بإذن الله تعالى. وهذا جهدكم بدليل هذا البرنامج القيم.
الله يرضى عليك دكتورة. طيب عفوا، سؤال أخير دكتورة هدى، هل مر عليك وأنت في الجامعة من سنوات، يعني هل يعني شبهات يعني تثيرها بعض الطالبات، مثلا يسألونك أو يسألون إحدى الزميلات فيها شبهة حول الوحي، حول نزول القرآن، حول شيء من هذا القبيل؟
يحصل أحيانا.
جميل جدا.
يحصل أحيانا، خاصة عند تدريس بعض المقررات العامة لغير المتخصصات في قسم الدراسات الإسلامية، نجد أن كثير من الأمور تخفى على كثير من الطالبات، يعني مع أنها قد تكون درست لهم من قبل، لكن للأسف يمكن الإنسان لما يصل مرحلة معينة يبدأ يناقش بعض الأمور بطريقة عقلانية، يحتاج إلى نوع من التبصر والبحث. جميل. خاصة أن كثير عندنا من طرق التدريس لا تدعم البحث العلمي واستقاء المعلومة. جميل. والتعلم الذاتي، فيجد الطالب أنه يأخذ المعلومة تلقينية جاهزة من أستاذه، لكن نحن بحمد الله تعالى ندفع الطلبة إلى البحث والتنقيب ورد الشبهات حتى لو كان طالب غير متخصص.
الله يفتح عليك. شكرا الدكتورة هدى بنت دليجان، دليجان أستاذة المشاركة بجامعة الملك فيصل، شكرا جزيلا لك. نعود دكتور مساعد إلى الحديث، ولم يبقى معنا من الوقت إلا القليل، لعله مستهلك ببعض الفقرات القادمة إن شاء الله. في موضوع الإلهام دكتور مساعد، الإلهام هل كان شيء من الوحي الذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، شيء منه روية بهذه الطريقة، طريقة الإلهام؟
لا لم يرد. طبعا الحديث الحارث هو أصل في الباب، وما ذكرنا قبل قليل من حديث أنس في إغفاءة سورة الكوثر، هذا الذي وقع في خلاف هل كان مناما أو كانت هذه حالة من حالات الوحي، أو هذا تعبير أنس لما رأه من حالة الوحي، فهذا أيضا محتمل، لأنه يبعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بين ظهرانيهم وينام مثل هذا النوم، لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الحالة الغريبة.
جميل.
فحملها على أنها
إغفاءة
وحي
أولى،
هذا أولى لا شك. لكن أيضا كما ذكر الدكتور أنه حتى لو أثبتنا أنه نزلت هذه الآيات بالذات في حالة الوحي، فإن ليس لها أي أثر سلبي فيما يتعلق بحفظ القرآن، وأن هذه الآيات من القرآن، لأنه قد قضى الأمر وانتهى على أنها من القرآن، فلهذا ليس عندنا أي إشكال في هذا. ولهذا لاحظ لو احنا أردنا نتحدث عن موضوع مثلا دلالة الوحي على صدقه، سواء خاصة صدقه الداخلي من داخله، وهذه لها أثر في مثل هذا الكلام اللي نتكلم عنه المحور، نتكلم عنه قبل قليل في قضية أنواع الوحي أو الصور أو كيف كان الصحابة يرون هذا الوحي الذين شاهدوه، كيف نقلوه، ثم بعد ذلك كيف جمعوه، لعله سيكون هناك حلقة عن الجمع. ستلاحظ أن عندنا أن الوحي نفسه يعني بداخله يدل على صدقه، فمثلا بكل العظمة يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ، وإلى اليوم لم يستطع أي واحد من المحرفين أو الملحدين أن يحرك حرفا واحدا
أبدا.
هذا لا شك أنه دليل تاريخي واقعي يدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فقراءاته، لاحظ القراءات كم عندنا، قراءات متعددة،
صحيح،
وروايات لهذه القراءات متعددة، ومع ذلك لا يزال عندنا إلى اليوم من يضبط هذه القراءات ضبطا متقنا ويميز بين هذه القراءة وهذه القراءة، وهذا أمر لو أنت نظرته في
صعب جدا،
صعب جدا. كتب القراءات، وكنت أتساءل مع بعض الإخوة من المتخصصين، أقول لهم أعطوني فائدة أن يكتب عالم في القرن الرابع عشر إسناده في القراءات وقد كفانا بالمجاهد وكذا. ما ايش من فوائد يمكن ان نستنبطها؟ فقال لي هذه الفائده، قال ان هذا قران محفوظ.
الله اكبر.
ويدل على ذلك ان هذا الذي كتب متاخر لو فتشنا في بطون كتب عن مخطوطات لوجدناه يتوافق تماما. هذا لا شك انه دليل على صدق هذا الكتاب.
جميل. وهذا ان شاء الله تسمع ما يصدقه الكتاب صدر مؤخرا بعنوان السند القراني، وهذا سيحدثنا عنه ضيفنا الاستاذ فهد الجريوي. الشيخ فهد، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أبا عبد الله.
حياكم الله يا شيخنا.
نحن الآن نستمع إليك ونستمع إلى جديد الدراسات القرآنية منك، فتفضل.
بإذن الله. لكن قبل ذلك أحيي الشيخ مساعد الطير وفقه الله.
حياك الله أخ فهد. الله
يحفظك. حياكم الله يا شيخنا.
الله يبارك فيك.
اتفقنا يا شيخنا في لقاء ماضي أن يكون الحديث عن جديد الإصدارات القرآنية، ثم نختم بكتاب ندل المشاهدين عليه ونوصيهم به.
بسم الله. يلا.
وفي هذا اليوم سنقلب الأمر، فسنبدأ بالكتاب الذي نوصي المشاهدين به، ثم بعد ذلك جديد الإصدارات.
تفضل.
الكتاب الذي ندل عليه وننصح به متضمن لمقترح، لكن قبل أن أذكره أود أن أقدم بمقدمة قبل عرض المقترح والكتاب، فأقول إن من أعظم أبواب العناية بكتاب الله جل وعلا هي تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. وذلك يقول الإمام الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن: وقد أعلم الله تعالى خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. ولما قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، علق الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني بقوله: والتلاوة أعظم شؤونه صلى الله عليه وسلم، وإذا خصت بالذكر. ويكفي شرفا لمن كان هذا حاله مع كتاب الله قول العلامة حافظ الحكمي في ميميته: هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. ولكن المؤلم أن تكون العناية بكتاب الله مقتصرة على تلاوته دون فهم لمعانيه. علي الطنطاوي رحمه الله هذا الألم بقوله في كتابه فصول إسلامية، يقول: لو رأيتم رجلا قعد يقرأ جريدة حتى أتمها كلها من عنوانها إلى آخر إعلان فيها، فسألتموه ماذا فيها؟ فقال: والله ما أدري، لم أحاول أن أتفهم معناها. فماذا تقولون فيه؟ أما تنكرونه وتنكرون عليه؟ فكيف لا تنكرون على من يعكف على المصحف حتى يختم الختمة وقد خرج منها بمثل ما دخل فيها، ما فهم من معانيها شيئا؟ فمن أين جاءت هذه المصيبة؟ مسألة عجيبة جدا والله. ويقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه. قال تعالى: إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا ليعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. بعد هذه المقدمة أخلص إلى المقترح، وهو أن يجعل الإنسان نفسه ختمة للقرآن تسمى ختمة غريب القرآن. وقبل أن أورد طريقتها أشير إلى معنى الغريب. الغريب في اللغة الغامض الذي يخفى معناه. وفي الحقيقة قد يستشكل بعض الناس لفظ غريب وكيف يطلق على ألفاظ الكتاب العزيز. يجيب على هذا الاستشكال الأستاذ العربية مصطفى صادق الرافع في كتاب إعجاز القرآن حين قال: في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب، وليس المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة، فإن القرآن منزه عن هذا كله، وإنما اللفظة الغريبة ها هنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس. ومن أراد الاستزادة في تأصيل لفظ الغريب والكتب المؤلفة فيه فهناك كتاب بعنوان الجهود اللغوية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة وتأثرها بالقرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن الحجيلي من إصدارات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وصدر في عام 1431. الدافع لهذا المقترح أنه في أثناء قراءتنا لكتاب الله تمر بنا كلمات قد لا نفهم معناها. من ذلك مثلا قوله تعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فما الحام والوصيلة والبحيرة؟ وكقوله سبحانه في سورة فاطر: وغرابيب سود، ما المراد بالغرابيب؟ المقترح شيخنا الكريم أن يجعل الإنسان له ورد ثابت يوميا لا يتنازل عنه، مثلا أربعة أوجه، ويجعل عنده دفتر ويضع أوراقه كالجدول الكلمة ومعناها ورقم الآية. وبالمناسبة هذا الجدول موجود يعني في ملتقى التفسير تحت عنوان موضوع هل جربت ختمة غريب القرآن. فإذا قرأ الإنسان ستمر به كلمات غريبة قد لا يفهم معناها، فيكتبها في الدفتر ثم يذهب إلى كتاب السراج في غريب القرآن، وهذا الكتاب الذي ننصح به الإخوة المشاهدين، وهو كتاب حديث للدكتور محمد الخضيري، فيستخرج معنى الكلمة ثم يكتبها في دفتره ويسمي هذا الدفتر غريب القرآن. وأقترح أن يبدأ الورد من سورة قاف ثم يتدرج حتى يصل سورة الناس، والسبب في ذلك أن أكثر الكلمات الغريبة موجودة في هذه السور، وكذلك هي أكثر ما يمر بنا سماعا. ثم بعد ذلك ينتقل لسورة البقرة ويتدرج حتى يختم القرآن. قد يقول قائل يعني لماذا دفتر وكتابة؟ أقرأ مباشرة من كتاب الغريب ويكفي. فأقول إن من أعظم يعني عوامل رسوخ المعلومة الكتابة، وستجد بإذن الله حين تفرغ من بعض الأجزاء نصف ما كتبت أصبح محفوظا في الذاكرة من الوهلة الأولى، ومن جرب عرف. هذه الختمة إذا داوم الإنسان عليها وكان جادا فيها ستكون عنده معرفة بجميع غريب مفردات القرآن في بضعة أشهر. فإذا ختم الإنسان القرآن بهذه الطريقة يعض بناجذه على هذا الدفتر الذي هو من صنع يده، ويكون له ورد يومي يقرأ فيه. وبالمناسبة كتاب السراج في غريب القرآن يعني نعطي لمحة عنه، يقول المؤلف وفقه الله: وضعت هذا الكتاب ليكون تذكرة لمن يريد معرفة معاني غريب ألفاظ القرآن، وقد جمعته من كتب التفسير وكتب غريب القرآن القديمة والمعاصرة، وسهلت العبارة وحاولت صياغة الأقوال المختلفة في عبارة واحدة جامعة متى كان ذلك ممكنا، وإلا لجأت إلى الترجيح. ولو أتانا شخص وقال أن كتاب الشيخ محمد هو مقتصر على معاني الكلمات القرآن نقول له صدقت، وإذا أتانا شخص آخر وقال أن هذا الكتاب يعني يعتني بالغريب نقول له صدقت. فالكتاب حوى على أكثر من 5000 كلمة، وليس كل ما في الكتاب غريب، لكن يعني في الجملة أن الغريب لا يخرج من هذا الكتاب.
جميل.
إذا أضاف الأخ يعني الذي استحسن هذه الطريقة كتابا آخر مع هذا الكتاب، وهو كتاب مستملح مستظرف، وهو كتاب اسمه وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي، فنور على نور، لأن في كتاب الدكتور الحربي يعني هو لم يعني يكون هذا الكتاب متعلق بالغريب فقط. يقول هو عن كتابه: لم أشرح آيات القرآن ولم أعمد إلى ألفاظه الغريبة فأبينها، ولكنني جمعت بين تفسير مفردات القرآن وبين جمله الغريبة وحليته بفوائد ونكات واستنباطات مما قرأت واطلعت عليه في كتب التفسير وغيرها من كتب الفقه والأصول والمعارف. ويعني أذكر لك يا شيخنا الكريم يعني فائدتين من هذا الكتاب طريفة ومشوقة ربما للمشاهدين. لما أتى عند قوله تعالى: ولها عرش عظيم، قال: وليس في القرآن شين مضمومة منونة غير هذه. ولما أتى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: عند هذه الكلمة ذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم واستوقف ابن مسعود وهو يقرأ عليه، وفيه دليل على جواز قطع القراءة ولو كان المعنى متعلقا بما بعده. وبالمناسبة يعني شيخنا الكريم، هذه الختمات يعني كانت شائعة عند السلف، فقد كان أبو العباس عطاء يختم القرآن كثيرا، إلا أنه جعل له ختمة يستنبط منها معاني القرآن، فبقي بضع 10 سنة فمات قبل أن يختمها، وهذا الأثر ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء. وأقول يعني شيخنا الكريم، هذه الختمة ربما أن الإنسان يبذل فيها جهدا ووقتا طويلا، ونقول له لا بأس في ذلك، ولا يستصعب الإنسان هذا الأمر ويستثقله ويستطل الطريق. فكما قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. وكما يقول سيد في الظلال: الحياة في ظلال القرآن نعمة، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه، والحمد لله لقد من الله علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان ذقت فيها من نعمته ما لم أذقه قط في حياتي. ويقول فخر الرازي رحمه الله في تفسيره الكبير: وقد جرت سنة الله تعالى بأن الباحث عنه والمتمسك به أي القرآن يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة. أخلص الآن يا شيخنا الكريم إلى جديد الإصدارات. نعم. القرآنية، وأعتذر عن الإطالة لكن أخذنا نصيب الأسبوع الماضي.
طيب.
الكتاب الأول هو السند القرآني دراسة وتأصيل،
هذا
السند الشنقيطي نموذجة، إعداد الدكتور سيد محمد ولد عبد الله، وهو من إصدارات دار المخطوط العربي. وبين الدكتور سيد أسباب اختياره لهذا الموضوع حيث قال في مقدمته: جدته الموضوع حيث لم تتم دراسته من قبل في هذا القطر، وقلة الدراسات حول السند القرآني عموما، وانقطاع التأليف منذ عصور، كذلك حاجة الأمة في هذه الظرفية بالذات لمعرفة الإسناد وضبطه والمحافظة عليه في ظل ما يتعرض له القرآن من محاولة لرفع القداسة عنه، وذلك بالتشكيك في طريق نقله، ثم محاولة بعض أعداء الإسلام محاكاة القرآن وتحريفه، وليس كتاب فرقان الحق الذي ظهر في الآونة الأخيرة إلا نموذجا من ذلك. ويهدف الكتاب إلى التأريخ للسند القرآني والتأصيل له، ودراسة السند الشنقيطي والتعريف به، جمع ما أمكن من الأسانيد القرآنية في بلاد الشنقيط وتصنيفها وأخذ نماذج منها وتصحيحها، التعرف على القراءات الموجودة اليوم في موريتانيا، عددها وتاريخ دخولها. وبالمناسبة الكتاب يعني حقيقة
الوقت ضيق معنا، اختصر إذا فيه إصدار آخر.
لا أختم فقط بعناوين الكتاب: فتح السميع العلي في البوائد المنتقى من تفسير علامة القصيم، وأحكام التجويد في كلمات العزيز الحميد للشيخ أحمد الطويل، وفقنا الله وإياه كل ما يحب ويرضى. وشكر الله لكم.
شكر الله لك الشيخ فهد الجريوي الباحث الشرعي وعضو ملتقى للتفسير، شكر الله لك على هذه الفقرة وعلى هذه المعلومات الممتعة. ننتقل الآن أيها الأخوة المشاهدون الكرام إلى الفقرة الأخيرة من هذا الحلقة الممتعة التي أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بها، إلى سحب جوائز للمسابقة في الحلقات الثلاث الماضية. نبدأ بالحلقة الأولى، كنا سألنا سؤالا في الحلقة الأولى وقلنا ذكر علماء القرآن ثلاثة تنزلات للقرآن الكريم، فما هي هذه الثلاثة التنزلات التي ذكرها العلماء؟ والجواب أنها اللوح المحفوظ وبيت العزة في السماء الدنيا وإلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا في الحلقة التي تحدثنا فيها عن نزول القرآن الكريم أن هذا تقسيم غير صحيح، وأن الصواب أن القرآن الكريم له تنزلان فقط: التنزل الأول إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والتنزل الثاني هو إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. لكن أردنا أيضا أن نصحح هذه المعلومة الخاطئة. تفضل يا أخي الكريم، أعطي الدكتور مساعد أجوبة الحلقة الأولى، تختار دكتور مساعد وتعلن الفائز لو تكرمت.
أبشر.
طبعا الجائزة هي نسخة من كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي.
الأخ علي العمري الرياض،
ما شاء الله، مبروك علي العمري، خلاص حطوها في الشاشة. إذن هذا هو السؤال الأول دكتور مساعد، جزاك الله خير. الفائز علي العمري من الرياض، وسوف نتواصل معك أخ علي إن شاء الله ونوصل لك جائزتك بإذن الله تعالى. السؤال الثاني، كنا ذكرنا في الحلقة الثالثة فقلنا اذكر مثالا على أثر جاء فيه فأنزل الله كذا، نتحدث عن سبب النزول، ولم يعتبر من أسباب النزول. اذكر أثرا جاء فيه فأنزل الله كذا ولم يعتبر من أسباب النزول. والجواب أنه في صحيح البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أكبر؟ فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. فقال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ابن مسعود: فأنزل الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى آخر السورة. وطبعا هذه ليست من أسباب النزول، نعم، وإنما هي يحملها على التفسير.
صحيح،
نعم،
موافقة.
نعم، لو تكرمت تعطي الدكتور مساعد أيضا الحلقة الثانية، جزاك الله خيرا، لعله يختار الفائز الثاني. طبعا نحن جمعناها لك جمع تأخير يا دكتور مساعد،
يعني حلقتين.
نعم، هي ثلاث حلقات.
ما شاء الله،
لكن هذا من حسن حظنا إن شاء الله.
ريم خالد جدة.
نعم، إذن الفائزة في الحلقة الثالثة الأستاذة والأخت ريم خالد من جدة، وأيضا إن شاء الله الأخت ريم سوف نوصل لها جائزتها بإذن الله تعالى. السؤال الأخير أيضا كنا سألنا سؤالا فقلنا: ما هي طرق السلف في التعبير عن المكي والمدني؟ هذا السؤال كان في الحلقة الماضية. ما هي طرق السلف في التعبير عن المكي والمدني؟ والجواب أنهم كانوا لا يقولون هذه مكية وهذه مدنية، ما يوجد، وإنما كانوا يقولون: نزلت هذه بمكة، نزلت هذه بالمدينة، كنا في المدينة، يذكرون مكان النزول والعلماء يستنبطون ذلك استنباطا. نأخذ الأوراق الأجوبة التي وصلت إلينا، والحقيقة أن الأجوبة لم تكن بتلك الكثرة التي كنا نتوقعها، باعتبارنا الإخوة الذين يضعون الأسئلة يبدو أنهم متشددين شوي.
أي والله، في صعوبة.
نعم، في صعوبة.
هذه أسئلة للمتخصصين.
نعم، لكن لعل إن شاء الله الذين شاركوا فيها كان فيها فائدة.
نوال، هذا نوال العلي من الخبر.
نعم، جميل جدا. إذا واحد من الرياض، واحد من جدة، واحد من الخبر. في تنويع كويس.
هذا شيء.
نعم، عفوا لو تخليها شوية يا شيخ حتى يرونا على الشاشة. نوال العلي من الخبر. الأخت نوال العلي من الخبر هي التي فازت بحلقة الماضية. شكرا جزيلا لكم، وأسأل الله أن يبارك للإخوة والأخوات الفائزين والفائزات. كم بقي معنا الأخ المخرج؟ بقي معنا خمس دقائق، دعونا نلخص الحلقة. تسمحنا دكتور مساعد؟
تفضل.
طبعا هنا الإخوان والأخوات في الإعداد جزاهم الله خيرا يلخصون لنا الحلقة. كنا تحدثنا عن الوحي في اللغة، وقلنا أنه الإعلام والسرعة والخفاء، الإعلام في سرعة وخفاء.
نعم.
نعم، وتحدثنا عن التعريف الشرعي للوحي، وقلنا أنه إعلام الله للنبي من أنبيائه بكيفية معينة بنبوته وما يتبعها من أوامر ونواهي. ثم تحدثنا عن أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو النبي، هو الملك الموكل بالوحي، وهو الذي كان سفيرا بين الله وبين رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وكان يأتي على حالتين، إما أن يأتي على حالته الملكية وإما أن يأتي على حالته البشرية، وكان كثيرا ما يتمثل في هيئة الصحابي الجليل دحية بن خليفة الكلبي. كيفية وحي الله، تحدثت دكتور مساعد عن التكليم العام، وقلت أنه يأتي الإلهام في اليقظة والإلهام في المنام، ويقع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقع لغيره من البشر، ويقع لغير البشر أيضا كالجبال وكالنحل وغيرها. تحدثت عن الوحي من وراء حجاب، وهذه أيضا نؤكد عليها، أنه ليس أحد من البشر كلمه الله مباشرة بحيث يراه،
صحيح،
وإنما كلمه مباشرة لكن لا يراه من وراء حجاب.
نعم.
ولم يثبت هذا إلا في موسى وفي محمد عليه الصلاة والسلام،
وفي آدم في السماء،
وفي آدم في السماء. نعم. أيضا إرسال الرسول بصورة ملكية وبصورة بشرية، تحدثنا عن كيفية تلقي الرسول صلى الله عليه وسلم للوحي من أربع زوايا، كيف وصف الرسول كيف يأتيه الوحي، ووصفه المقربون من الصحابة كيف يتنزل عليه الوحي. الزاوية الثالثة وصف المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم له بالسحر، والزاوية الرابعة حقيقة الوحي نفسه كيف كان ينتقل، وقلنا أن هذه لا دليل عليها والكلام فيها كلام بغير علم. ذكرنا بعض الشبه للمستشرقين، أنهم كانوا يتهمون النبي بأنها حالات من الصرع وحالات من الوسوسة وحالات من الصفاء النفسي أو الحديث النفسي، وقلنا أن هذا كله باطل ليس عليه دليل. استعرضنا أهم المصادر والمراجع، واستمعنا من الأخ فهد الجريوي إلى الجديد الدراسات القرآنية وبعض النصائح والتوجيهات الجميلة التي أتحفنا بها. لم يبقى معنا إلا أقل من دقيقتين ربما. دكتور مساعد، ماذا تختم به هذه الحلقة؟
أنا أشكر
معك العباد ومعك أكيد عندك فوائد كثيرة،
لكن الحلقة تكون دائما قليلة، لكن أنا أشكر الحقيقة الشيخ المفيد فهد الجريوي على هذه الإضافة، ولكن أنا أريد أن فقط أنبه، إذا ذكر كتابا بس يكون منتشر، يعني ما يكون خاص عنده.
مثل إيش؟
مثل هذا الكتاب الأسانيد أو
السند القرآني، هذا كتاب صديق جديد هذا. هذا تو صدر أمس أو قبل أمس.
قريبا أنا أول مرة أسمع.
نعم السند القرآني.
هذه فائدة الحقيقة.
نعم السند القرآني، السند الشنقيطي نموذج
يعني. إذا كان فقط كان بيودي لو أن أكدنا على أن الوحي يتضمن دلالة صدقه من ذاته، وتكلمنا عن دليل الأول.
حلو.
ومن الأدلة أيضا كون الله تحدى به.
نعم.
ولم يأتي إلى اليوم من يستطيع أن يخرق هذا التحدي، ولن يستطيع أحد كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
سنخصص لها حلقة عن إعجاز القرآن إن شاء الله.
جميل. والدليل الثالث كونه أخبر بغيوب وقد وقعت، ومن أغرب الغيوب أنه قال تبت يدا أبي لهب وتب، وهذه نزلت في مكة لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، وبقي أبو لهب بعدها فترة هو وزوجه، لم يستطع أبو لهب أن يقول إن محمدا قال لكم كذا صلى الله عليه وسلم وإني قد آمنت به،
الله
فمات على الكفر، وهذا من أدل الدلائل. أغرب من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم آياته، فلاحظ أنه حتى لو اجتهد الشيطان في أن يتلبس أو يلبس على الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا يبقي لتلبيسه أي أثر وينفيه، وهذا كله حفاظ على الوحي منذ أن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم.
رحمه له.
نعم.
رحمه وسلم. فتح الله عليك دكتور مساعد، وشكر الله لك. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أتينا إلى نهاية الحلقة، باسمكم جميعا أشكر ضيفي الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ الدراسات القرآنية المشارك في جامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية. أشكر الإخوة في الإعداد الأستاذ محمد العبادي وفريق الأخ عبد الله الضحيان، الأستاذة سمر لبنأوط وأم الحارث والأستاذة أنهار المحيسن وكل من شاركنا. أشكر الدكتورة هدى دليجان على مداخلتها القيمة وإضافتها. أشكر كل من يشاركنا من وراء هذه الكاميرات، وأشكر الأخ المخرج وفريق العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به والمتدبرين له، وأن يجعلنا من الموقنين به العاملين به إن شاء الله تعالى.
آمين.
حتى نلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدلين ولا مفرطين. ألقاكم غد الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسوف نتحدث عن جمع القرآن الكريم. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
أنزل ربي.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.